بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الأخير في بحث التركيب هو هل أن هناك حاجة للقول بالترتب أم لا؟ وفي المقام مسالك ثلاثة نتعرض لها. المسلك الأول، ما هو مسلك سيدنا والسيد الشهيد قدس سرهما؟ وهو المسلك الصحيح من أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل، أي أن الأمر تعلق بالطبيعي لكونه مقدوراً، وبناءً على هذا المسلك نحتاج للترتب، وإلا لو لم نقل بالترتب لتحول باب التزاحم إلى التعارض. مثلا إذا وقع التزاحم بين الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة في ضيق الوقت، حيث لا يمكن المكلف الإتيان بهما معا، فهنا الأمر بالإزالة مطلق، سواء امتثله المكلف أو عصاه واشتغل بالصلاة لكونه أهم ملاكا. وأما الأمر بالصلاة فهل هو مطلق حتى لفرض الاشتغال بالإزالة؟ فلو أن المكلف اشتغل بإزالة النجاسة فهل الأمر بالصلاة فعلي في هذا الظرف بحيث يكون الاشتغال بإزالة النجاسة معصية له. فلو قلنا بأنه مطلق كما أن الأمر بالإزالة مطلق سوف يقع التعارض بين الإطلاقين. إطلاق الأمر بالإزالة لفرض الاشتغال بالصلاة وإطلاق الأمر بالصلاة لفرض الاشتغال بالإزالة. فيدخل التزاحم في باب التعارض بين الإطلاقين. فمن أجل رفع التعارض نحتاج للقول بالترتب، فيقوم المولى بتقييد الأمر بالمهم وهو الصلاة في مرحلة الجاعل، فيقول أزل النجاسة، فإن لم تزل فصلي. فالأمر بالصلاة في مرحلة الجاعل ليس مطلقا، حتى لحال الاشتغال بالإزالة، بل هو مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة. فالترتب قيد نحتاج إليه لرفع التعارض بين الإطلاقين. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني، ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره من أن القدرة ليست دخيلة في مرحلة الجاعل أصلا، وإنما العجز مانع، لا أن القدرة شرط. أي أنه إذا أحرز المكلف أنه عاجز لم يتنجز عليه التكليف، فالعجز مانع من التنجز، لا أن القدرة شرط في مرحلة الجاعل. فإذا لم تكن القدرة شرطا فلا حاجة للترتب، ولا يضطر المولى في مقام الجاعل لأن يقيد الأمر بالمهم بفرض عدم الاشتغال بالأهم. بل يقول المولى كلا الأمرين، الأمر بالأهم وهو الإزالة، والأمر بالمهم وهو الصلاة مطلق، حتى لحال التزاحم وقصور القدرة. إذ القدرة لا دخل لها أصلا، غاية ما في الباب أن العاقل حاكم في مرحلة التنجز، فيقول العاقل أنت لست معذورا في ترك الإزالة، وإن تركت الإزالة فلست معذورا في ترك الصلاة. إذن فهناك ترتب عقلي لا شرعي، إذ كلا الأمرين من قبل المولى مطلق، وإنما العقل يقول إذا تنجز التكليفان معا فهذا يعني أنه مستحق للعقوبتين في عرض واحد. لذلك يقول العاقل إن بينهما ترتب في التنجز فقط من دون ترتب شرعي في مرحلة الجهل، فالمنجز عليك أي ما تستحق على تركه العقوبة هو الأهم، لكن لو تركت الأهم تنجز عليك المهم. والسر في ذهابه لهذا المسلك أنه قد استدل بوجوه. الوجه الأول قال هناك فرق بين التكاليف الشخصية والتكاليف القانونية، فالتكليف الشخصي كتكليف زيد أو بكر لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور، فلا يمكن أن يقول المولى لعبده الأعمى عليك أن تستهل هذه الليلة، فإن تكليف الأعمى بما هو أعمى بالاستهلال مستهزن. ففي التكاليف الشخصية التكليف بغير المقدور مستهجن، وأما في التكاليف القانونية فشمولها للعاجل ليس مستهجنا أبدا. إذا قال المولى يجب على كل مواطن أن يدفع ضريبة، فإن هذا التكليف خطاب قانوني وليس شخصي، والمكلف هنا ليس الأفراد بل طبيعي مواطن. فإذا كان مصب التكليف على الطبيعي فهو طبيعي المواطن لا على الأفراد، فهذا الطبيعي مطلق يشمل القادر والعاجز، ولا استهجان لدى العقلاء في شمول هذا الخطاب القانوني لكليهما، لأن المكلف هو الطبيعي بما هو طبيعي وليس الأفراد. إذن فلا موجب لأخذ القدرة شرطا في مرحلة الجهل. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن التكليف قانونيا أو شخصيا يختص بالمتعلق المقدور لا محالة، والكاشف عن هذا التقييد ثلاثة أمور: الأمر الأول الأدلة اللفظية، فإن قوله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كاشف لفظي عن تقييد الخطاب بالمقدور في مرحلة الجهل، وحمله على الإرشاد لحكم العقل بأن العاجز مانع تكلف وعناية. الكاشف الثاني المرتكز العرفي، حيث ذكرنا فيما سبق في بيان مسلك المير زنائيني أن حقيقة التكليف لدى العرف هي الخطاب بداعي جعل الداعي. فإذا كان التكليف بالحمل الشائع هو الخطاب بداعي جعل الداعي في نفس المكلف فلا محال يختص بالمقلوب، إذ لا يعقل جعل الداعي في نفس المكلف نحو غير المقدور والممتنع، فإن الممتنع لا ينقدح في نفس المكلف داع إليه. والكاشف الثالث يعني إذا خلاص أجل يقول الأعمى روح استهد لا يمكن هذا التعجيز، هذا مو أمر ذكروه في البلاغة أن الأمر له دواعي، فقد يكون داعيه الطلب وقد يكون داعيه التعجيز، هذا أمر بداعي التعجيز لا بداعي الطلب، نحن نتكلم عن الطلب الذي يكون بداعي جعل الداعي. أما الأوامر الامتحانية أو التعجيلية أو التسخيرية التي ذكرت في البلاغة هذا خارج عن محل الكلام. الكاشف الثالث حكم العقل، فإن العقل يقول أمر طبيعي المكلف بطبيعي دفن الميت المسلم لا يخلو في الواقع، إما مهمل والإهمال في الواقع محال، أو مطلق لفرض القدرة والعجز، وإطلاقه لفرض العجز لغو لا يترتب عليه أثر، فتعين أن يكون مقيدا بالقدرة، فهذا هو المطلوب. إذن فهذا الاستدلال غير تام. الوجه الثاني الذي استدل به، قال إن تقييد متعلق التكليف بالقدرة إما تقييد شرعي أو تقييد عقلي، فكلاهما باطل. فإن كان التقييد شرعيا أي أن القدرة قيد شرعي في التكليف، فلازم ذلك أنه إذا شك في القدرة فقد شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة، والحال بأن الأعلام لا يجرون البراءة عند الشك في القدرة. مثلا إذا كان المكلف في الصحراء وكان معه ميت مسلم وشك هل هو قادر على دفنه أم لا نتيجة نزول الثلج مثلا، أليس هناك أحد من الفقهاء يجري البراءة بلحاظ أن الشك في القدرة شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة، بل يجرون اشتغال ما لم يحرز أنه عاجز، مما يكشف أن العاجز مانع لأن القدرة شرط. ولو قلتم بأن تكليف العاجز قبيح فلا بد من تخصيص الخطاب بالقادر، قلنا إن تكليف الجاهل قبيح أيضا فلا بد من تخصيص الخطاب بالعالم، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الإمامية من عموم الخطاب للعالم والجاهل. وإن قلتم أن التقييد عقلي لا شرعي بمعنى أن الشارع لم يقيد تكليفه بالقدرة لكن العقل هو الذي قيد، فهذا باطل لأن الحاكم لا يتدخل في خطاب حاكم آخر. فليس من شأن العاقل التدخل في أحكام الشارع بتقييدها أو إطلاقها. إذن فمتعلق التكليف ليس مقيدا بالقدرة لا شرعا ولا عقلا. ويلاحظ عليه أولا قد ذكرنا في رد الوجه الأول أن حكم العقل بلغوية شمول التكليف للعاجز كاشف لا حاكم. فحكم العقل باللغوية كاشف عن التقييد الشرعي، لا أن التقييد صادر من العقل، لأن أحكام العقل كواشف عن حدود الجعل الشرعي، لا أن العقل يقوم هو بالتقييد مع أن الشارع أطلق خطابه. وثانيا في مورد الشك في القدرة ذكر الأعلام، الأعلام مو ملتفتين لها المسألة، ملتفتين لها ومعالجينها أيضا. ذكر الأعلام أن القدرة تارة تكون دخيلة في الملاك، فالشك فيها شك في التكليف وهو مجرى البراءة. مثلا القدرة على الصوم دخيلة في ملاك الصوم، فإن الصوم من غير القادر لا ملاك فيه. لذلك لو شك المكلف في أنه قادر على الصوم فإنه مجرى شنو؟ للبراءة. هذا لا كلام فيه. وتارة تكون القدرة غير دخيلة في الملاك، وإنما دخيلة في الفعليات. مثلا القدرة على دفن الميت المسلم ليست دخيلة في الملاك، فإن دفن الميت ذو ملاك قدر عليه المكلف أو لم يقدر. فهنا لو شك المكلف أنه قادر على دفن الميت في هذه الصحراء أو غير قادر، فهنا لا تجري براءة. لما ذكره الفقيه النبيل صاحب المستنسك قدس سره من قيام سيرة العقلاء على أصالة القدرة. والمقصود بأطالة القدرة أن العقلاء يقولون احتمال العجز ليس معذرا، فإذا أمر المولى عبده بحمل الحجر إلى مكان آخر وشك العبد هل هو قادر على الحمل أم لا، فلو ترك حمل الحجر بحجة أنه شاك في القدرة لم يقبل منه العقلاء، بل يقولون احتمال العجز ليس معذرا، بل لا بد ان تحرز العجز. فالبناء العقلاء على ان احتمال العجز شنو ليس معذرا صار قرينة على شمول التكاليف لفرض الشك في القدرة. فببركات هذا البناء العرفي كانت التكاليف ظاهرة في الشمول لمورد الشك في القدرة، وإلا فالقدرة دخيلة في التكليف. لكن لوجود هذا المرتكز العقلائي لم نجري البراءة عند الشك في القدرة التي لا دخل لها في الملاك. لا، احنا نقول دخيلة في التكليف، لا نقول، ولكن العقلاء حيث يرون ان احتمال العجز ليس معذر، هذا البناء العقلائي بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات توجب ظهورها في الشمول لفرض الشك، مو لفرض احراز العجز، لفرض الشك. فببركات هذا البناء كانت الخطابات ظاهرة في الشمول، وإلا مقتضى الصناعة جريان شنو؟ جريان البراءة. في القسم الأول قطعا تجري البراءة لأنها دخيلة في أصل الملاك، أما في القسم الثاني يحرز أن للمولى ملاك، فلعله بتركه يفوت على المولى ملاكه، هناك يحرز أن للمولى ملاك يريده. العقلاء يقولون بعد أن أحرزت أن في حمل الحجر ملاك فاحتمال العجز ليس معذرا في تفويت هذا الملاك، بخلاف ما إذا شككت في القدرة على الصوم فإنك شاك في أصل وجود ملاك. هذا هو الفرق بينهما. لا، العقلاء يقولون بما أنك تشك في أصل وجود ملاكين فإذا بالنتيجة بماذا أنت لست معذور؟ معذور لأن الملاك قد يتعممه العمومه الجميع بطيح عليه، يعني شبار لني أنتم لا تريدوا تعمم السيرة العقلائية لموارد الشك في القدرة الدخيلة في الملاك على أي حال ويرد على السيد، عممتم أو خصصتم، إحنا يعني ما رايح ينقص منا شيء. أدري أقول بالنتيجة أن القدرة دخيلة في التكليف، فمقتضى دخالتها في التكليف جريان البراءة عند الشك، إنما خرجنا عن هذه القاعدة لوجود المرتكز العرفي. إذا تريد تعمم المرتكز العرفي حتى للقدرة الدخيلة في الملاك فأهلا وسهلا، ما يضرنا احنا. بالنتيجة إشكال السيد على الأعلام ليس واردا، لأن الأعلام يقولون نحن إنما لم نجري البراءة لأجل وجود هذا المرتكز العرفي، لولا لأجرينا البراءة. وكيف تشكل علينا بأنكم من جهة تقولون القدرة دخيلة في التكليف ومن جهة لا تجرون البراءة؟ إنما لم نجري البراءة لوجود مانع وهو السيرة العقلائية، فلا يرد الإشكال علينا. بل يعني تنصرف الخطابة، الخطابات بعد تنصرف عن هذا المورد لاحتفاظها بهذا المرتكب. نعم، انشراف، انشراف نفس لا ظهور لها أصلا في الشمول، إنما السيد الحكيم ادعى أن نفس أدلة التكاليف ظاهرة في الشمول مو أدلة البراءة منصرفة. يعني إذا تقولوا أدلة البراءة منصرفة يقول لكم خذوا تمسكوا بالبراءة العقلية، براءة الشرعية سقطت مسكوا بالبراءة العقلية، فما يفيدنا. لكن لازم ندعي شنو؟ أن المرتكز العرفي وسع الأدلة لما يشمل الشك في القدرة، لا أنه خصص أدلة البراءة بغير هذا المورد. وثالثا قياسه الجاهل على العاجز ليس فنيا، فإن الخطاب ممكن الدعوية في الجاهل دون العاجز. إيه؟ أن الخطابات هي عبارة عن الطلب الصادر من المولى بداعي الباعث على فرض وصوله، فمتى ما وصل كان باعثا، وهذا ينطبق على الجاهل ولا ينطبق على العاجز، فإن التكليف حتى لو وصل العاجز لم يكن باعثا لعجله. فالميزان في التكليف هو ما كان باعثا على فرض الوصول، وهذا الميزان ينطبق في حق الجاهل ولا ينطبق في حق العاجز، فلا موجب لقياس الجاهل على العاجز. الدليل الثالث الذي استدل به على مبنى أن التكليف بعد وقت سيدنا لو كان متقونا بالداعوية للزم عدم شمول التكليف للعصاة، لأنه لا داعي لهم، والحال أن الضرورة قاضية بشمول التكاليف للعصاة. ويلاحظ عليه أن المقوم للتكليف الداعوية بالإمكان للداعوية الفعلية، والداعوية بالإمكان شاملة حتى للكفار فضلا عن العصاة. إذن فهذا المسلك بجميع وجوهه غير تام. المسلك الثالث مختصر، ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله ومحصله أن القدرات لها مرتبتان، ويظهر هذا أيضا من السيد صاحب المنتقى قدس سره في بعض تنبيهات الترتب. المرتبة الأولى القدرة على أصل الفعل، والمرتبة الثانية القدرة على الجمع بين الفعل وغيره. فما هو الدخيل في التكليف كشرط في مرحلة الجاهل؟ القدرة على أصل الفعل. لماذا؟ لأن الدليل على اشتراط القدرة هو لغوية تكليف العاجز، وهذه اللغوية تقتضي أن يكون نفس الفعل غير ممكن، وأما الجمع بين الفعل وغيره فلا لغوية في شمول التكليف لمثله، وإن كان المكلف عاجزا عن الجامع ما دام أصل الفعل مخلوعا. ففي باب التداحم المكلف قادر على الإزالة من حيث هي، وقادر على الصلاة من حيث هي، وإنما هو عاجز عن الجمع. فما هو الدخيل في التكليف كشرط في مرحلة الجهل قادر عليه، لأنه قادر على أصل الفعل، وما هو عاجز عنه وهو الجمع بينهما ليس دخيلا في التكليف. إذن فكلا التكليفين الأهم والمهم فعليان في حقه، لأنه قادر على كل منهما في حد ذاته، فلا حاجة للترتب. وإنما نقول بالترتب في مرحلة التنجز كترتب عقلي فقط. نقول المتنجز الأهم، فإن عصيته تنجز عليك المهم، وإلا فكلاهما جنوه فعلي في حقه، لأن متعلقه مقدور في حد ذاته. ويلاحظ عليه ما ذكرناه في مناقشة المسلك السابق، أن ظاهر الأدلة اللفظية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، أن الدخيل في التكليف القدرة التامة على الفعل. وفي محل الكلام، إذا وقع التزاحم بين الصلاة والإزالة ففي فرض الاشتغال بالإزالة الصلاة غير مقدورة، إذ يصح عقلا أن يقال الصلاة في هذا الظرف غير مقدورة. فبما أن الصلاة في ظرف الاشتغال بالإزالة غير مقدورة والتكليف بها مشروط بالقدرة، إذن فالتكليف بها في هذا الفرض غير فعلي، فلا فعلية له إلا حال العصيان للأمر بالإزالة، وهذا هو الترتب الذي يراه الأعلام. فإن الترتب عبارة عن تقييد الأمر شرعا بأن لا فعلية له حال الاشتغال بالآخر، لأنه حال الاشتغال بالآخر غير مقدور. فالنتيجة أن الحق مع المسلك الأول، وهو مسلك سيدنا الخولي والسيد الشهيد قدس سرهما، من دخالة القدرة في مرحلة الجعل، فلذلك نحتاج للترتب، وإلا دخل التزاحم في باب التعارض. انتهى بحثنا حول الترتب والحمد لله. الآن ندخل في بحث هل أن الأمر متعلق بالطبائع أم بالأفراد، والحمد لله.